السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب إلي الإخوة طلبا جميلا وقالوا: نريد أن تحدثنا عن مشكلات المرور وأخطاء القادة، قادة السيارات، ولكن نريد بعدا شرعيا قرآنيا. والقرآن فيه إشراقات ومعاني حينما يقف الإنسان عندها يتعجب. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وابتلاهم قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعباد الله المخلصون هم الناجون. الله سبحانه وتعالى هنا يذكر صفة عباده الناجين المخلصين فيقول: وعباد الرحمن الذين، هذا أول ما ذكر، يمشون. إذن المشي مقصد ومطلب، والله سبحانه وتعالى يقول: فامشوا في مناكبها. فالمؤمن إذن هو إنسان فعال وإيجابي ومتحرك ويمشي، لكن يمشي بالخير، بالنية الطيبة، بالعمل الصالح، بالإحسان في طاعة الله أو الإحسان إلى عباد الله. فهنا قال يمشون. وأيضا لما ذكر المشي ذكر صفته، قال يمشون على الأرض. ولا زلنا نحن بعد 1400 سنة لا نجد الحياة البشرية يعني بشكل واضح إلا على الأرض. أما الكلام عن الحياة مثلا على المريخ ولا على القمر ولا على الكواكب فهي لا زالت أحلاما وأحاديث بعيدة عن الواقع. فلا زال الناس يعني يمتطون صهوة هذه الأرض المذللة لهم ويمشون عليها ويستخدمونها بألوان الاستخدامات. لم يكن الذين يقرؤون هذه الآية الكريمة يعرفون كيف تذلل الطرق على الأرض، وكيف تبنى الجسور على الأرض، وكيف تحفر الأنفاق في الجبال، وكيف تصبح المدن مهيئة جدا لنوع جديد من المشي عليها، مشي هذه الدواب عليها. الأسبوع الماضي أنا كنت أقرأ سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي التاجر المعروف، فوجدت أحد الذين كتبوا في سيرته، طبعا هو ولد سنة 1333 وهذه نسميها سنة إجراب، يعني قبل 100 سنة من الآن، وما يزال حيا ممتعا بصحته وقواه. فسبحان الله أقرأ أنه في مدينة عنيزة التي ولد فيها يذكرون أول ما جاءت السيارة أن الناس فجعوا بذلك واعتبروها من علامات الساعة الكبرى، حتى ذكروا أحدهم لما سمع صوت السيارة ثم شاهدها أصيب بصدمة ولم يقم منها أبدا، فكانت حتفه ونهايته رحمه الله. فهنا الناس يعني الذين يقرؤون هذا النص ربما الكثير منهم لم يتصوروا المشي على الأرض إلا عبر الأقدام أو عبر الرواحل التي يشاهدونها. أما هذا اللون الجديد من المشي وهو مشي ضخم وتذلل وتعبد وتسخر له الأرض ربما لم يكن الكثير منهم يدركه. أيضا الله سبحانه وتعالى هنا يذكر صفة المشي، يمشون على الأرض هونا. المشي إذن يعبر كثيرا عن شخصية الإنسان، تستطيع من خلال حركة الإنسان أن تعرف جزءا من شخصيته. هل هذا الإنسان مثلا في مشيه حتى لو كان على قدميه، هل هو إنسان عجول أو طائش أو هادي أو له صفة معينة؟ فهذا هو التعبير القرآني، يمشون على الأرض هونا. وفي آيات أخرى يعزز الله هذا المعنى مثل قوله سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالله سبحانه وتعالى ينهى عن المرح الذي هو البطر والكبر، ينهى الإنسان أن يكون مشيه مشي المختال. حينما يكون مع الإنسان مثلا سيارة فخمة مايباخ مثلا أو غيرها من السيارات التي تباع بالملايين، وهو يعني ينظر في عطفيه ويلتفت ذات اليمين وذات الشمال فيجد هذه السيارات الصغيرة أمامه، يقع عنده نوع من الازدراء. وهذا شيء جربته بنفسي قبل أسابيع. كان عندي أحد الأولاد الصغار معه سيارة يعني صغيرة جدا، سيارة مازدا الله أعلم من موديل 1990 يمكن ولا شيء من هذا أو قبل ذلك، فهي سيارة قديمة جدا. فاستخدمتها مرة، ركبتها ويعني تلثمت ومشيت في طريقي، وأردت أن أختبر من حولي، فاستغربت. الناس بطبيعة الحال يعتقدون أن الذي يقود هذه السيارة لابد أن يكون بتعبيرهم بين قوسين أجنبيا، ولابد أن يكون مسكينا أو فقيرا، فتجد أن الكل يتجاوزه والكل يخطئ عليه، ومع أنه يخطئ عليه إلا أنه يضرب المنبه له تنبيها على أنه يا غريب كن أديب، والنظرات شزر من اليمين ومن الشمال بشكل فعلا يؤكد هذا المعنى القرآني. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي لا تمشي في الأرض مختالا متكبرا مزدريا لمن حولك متعاليا عليهم. ربما يغتر الإنسان بشبابه أو يغتر بماله أو سيارته أو يغتر بأسرته وعائلته أو يغتر بما حوله، هنا ينبغي على الإنسان أن يكون متوازنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعزز هذا المعنى أيضا. البعض ربما يحتج بأنه مشغول أو مستعجل، عنده اختبار أو عنده محاضرة يمكن أن تفوت عليه أو موعد ضروري. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل في أهم الأعمال مطلقا وهي الصلاة، فيقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون يعني مسرعين، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو في رواية فقضوا. إذن هنا مسألة السكينة، حتى لو كان الإنسان مشغولا، علما أن التجربة تؤكد أن الكثيرين ممن يتجاوزون السرعة حينما تبحث تجد أن قصار الأمر هو موعد مع مجموعة من الأصدقاء في استراحة من الاستراحات ربما يقضون فيها 3-4 ساعات على لعبة البلوت أحيانا. إذا ليس هناك شيء يفوت وليس هناك مهمة مستحيلة، وإنما طبيعة الإنسان أنه عجول في بعض الأحيان. الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر في الآية الكريمة قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تأكيدا على التعامل مع من حولك في الشوارع والطرقات، أن على الإنسان أن لا يرد الإساءة بمثلها. ربما الآخر في الطريق أو عند الإشارة ربما أساء إليك أو تجاوز في حقك أو اعتدى أو ظلمك. أنا وجدت عددا من الناس الذين أكون معهم في السيارة يحسون أحيانا وهم في الطريق أن مهمتهم تأديب الآخرين، هذا ليش يتجاوز وهذا تحرك من دون أن أو أخذ ذات اليمين من دون أن يؤشر، وهذا عمل كذا وهذا عمل كذا، فتجد أن الآخر يحاول أن يحده أو يتصرف معه بطريقة معينة وكأنه يريد أن يؤدبه. فلا تجعل من نفسك مؤدبا للآخرين، وإنما أدبهم وربهم من خلال التسامح والمسالمة والعفو والصفح، وهذه قيمة عظيمة، قيمة قرآنية. لكن بعض العادات الاجتماعية تعتبر أن هذه القيمة كأنها ضعف أو هزيمة، وإنما القوة هو أنه من يعني تكيل له الصاع صاعين. فهكذا الله سبحانه وتعالى يربينا على مقابلة السيئة بالحسنة والعفو والصفح. الفقرة الثالثة حصاد أليم، حصاد بالأرواح البشرية وحصاد بالأموال. اللواء سليمان العجلان مدير عام المرور، هذا وجدته تقريبا آخر إحصائية تتعلق بحوادث المرور لهذا العام الذي نعيش فيه، يعني العام الماضي بطبيعة الحال الذي انتهى يعني من حيث الهجري، العام الهجري 32، ذكر وقوع أكثر من 544,000 حادث مروري. لاحظ ركز على الأرقام، 544,000 حادث مروري، هذا ليس في العالم وإنما فقط في المملكة، بمعدل 1537 حادث يوميا. لو تخيلت أنه بينما نحن نتكلم الآن بضعة حوادث وقعت على رقعة هذا البلد الطاهر، 1537 حادث يوميا. أما ما يتعلق بالوفيات فقد تسببت هذه الحوادث في وفاة 7153 شخص. والمؤلم أكثر أن معظم هذه الوفيات ربما تحصد أحياناً أسراً بأكملها. أحياناً أشارك في عزاء فأجد إنه القلب يتجمد من الهول والصدمة والحزن. أذهب لأعزي رجلاً فوجئ أمس أن أطفاله الأربعة ذهبوا في بالسيارة الهايلوكس إلى المدرسة، يقودهم أكبرهم، ووقع لهم حادث وماتوا جميعاً. وأحياناً يكون الأبناء ماتوا ورابعهم أو خامسهم هو في العناية المركزة بين الموت وبين الحياة. تذهب لتعزي أسرة مات منهم 7 في حادث واحد، أو أقارب، أبناء عم، أبناء خال، بنات عم، بنات خال. فهي أشياء فيها الصدمة، فيها المفاجأة، فيها الفجيعة، وفيها أيضاً أنها في الغالب تحصد أناساً متقاربين من عائلة واحدة أو من عوائل، بل أحياناً لا يبقى في العائلة كلها، وأنا أعرف حالات من هذا القبيل، إلا طفل واحد صغير، ولد أو بنت يكبر وهو يتيم، لا يوجد من عائلته القريبة من أبويه وإخوانه وأخواته أحد، ويعيش عنده أقارب من الدرجة الثانية. إذن هناك مآسي حقيقية مروعة. ولا أكتمكم سراً أنني في هذه المحاضرة حاولت أن أبحث في اليوتيوب عن صور، وجدت فعلا صور لأعرضها لكم، ثم وجدت أنني لا أستطيع أن أواصل مشاهدة هذه الصور بنفسي، فضلا عن أن أقوم بعرضها، خصوصا والإنسان يرى الحادث وهو يقع الآن، وأحيانا يرى الأشلاء والجثث وهي تتطاير. إذن هناك مجزرة رهيبة و حوادث شنيعة، 7153 شخصاً يموتون كل سنة، وإضافة إلى ذلك فهناك أكثر من 40,000 مصاب. والمقصود هنا بالإصابات إصابات بليغة تجعلهم في دائرة المعاقين أو المشلولين أو محدودي الحركة. بمعنى آخر 20 حالة يومياً، 20 حالة وفاة يومياً تقع في المملكة، بمعدل حالة تقريباً كل ساعة. 13 منهم من الشباب، يعني من 20 13 شاب، هذه نسبة تعادل أكثر من يمكن 70، حوالي 75% من الذين يموتون في هذه الحوادث هم من الشباب والبنات، يعني في مقتبل العمر، والذين هم يعني شباب الجيل المستقبل الذي يتوقع منهم الكثير. تأتي مكة المكرمة والشرقية والرياض في مقدمة ترتيب الحوادث المرورية على حسب الإحصائيات. من حيث الأيام، يعني ما هو أكثر يوم تتوقعون الحوادث تقع فيه؟ يوم السبت. فعلا الناس ينطلقون إلى أعمالهم وبعد إجازة، فيوم السبت هو أكثر الحوادث، وأقل الحوادث هو يوم الجمعة. صحيح، يوم الجمعة هو أقل الحوادث بحسب الإحصائيات. أيضا الشيء المحزن أنه في تلك السنة التي هي عام 1432 ارتفعت الحوادث عن الأعوام التي قبلها بحسب الإحصائيات، يعني زادت. في المملكة نفقد من كل 100,000 مواطن نفقد 49 مواطن، يعني من كل 100,000 الحصيلة 49، بينما في العالم في بريطانيا مثلا من كل 100,000 كم يفقدون بحوادث السيارات؟ 3 فقط. شوف الفارق الكبير. الناس الذين نزلت عليهم يمشون على الأرض هونا أصبحوا يموتون بشكل مرعب تحت وطأة السيارات وحوادثها. الحوادث، حوادث السيارات تأتي في المرتبة الثالثة في أسباب الموت بعد أمراض القلب وبعد أمراض ضغط الدم. السبب الثالث في عدد الوفيات هو حوادث السيارات. النقطة الرابعة معيار تخلف، وسامحوني على هذه الكلمة لنعتبرها من العلاج بالصدمة، معيار تخلف. وجدت أن مهندساً سعودياً وضع أحد المعايير التي يعرف بها إن كان هذا المجتمع متقدماً وناميًا وراقيًا أو كان متخلفًا متأخرًا، فقال إن المعيار أحد المعايير واحد منها هو السيارات، سواء ما يتعلق بتصنيع السيارات أو بتنظيمها أو باستخدامها. ولو قارنت هذا مثلًا في اليابان أو في أمريكا أو في بريطانيا أو في ماليزيا أو في السعودية لوجدت أن هناك ما يصدق هذا المعيار. منظمة الصحة العالمية، إذا أردنا أن نتقبل هذا المعيار، منظمة الصحة العالمية تصف السعودية بأنها صاحبة الرقم العالمي الأعلى في معدل الوفيات بسبب حوادث المرور. إذن هذا الذي أخذنا فيه النياشين وأخذنا فيه التفوق العالمي، نحن الدولة رقم واحد في حوادث المرور والوفيات بسبب هذه الحوادث. خلال 5 سنوات 30,000 ضحية ونحو 2,000,000 حادث و 170,000 مصاب. كما قلت وفاة شخص واحد وإصابة 4 كل ساعة تقريبا، وهذا هو المعدل الأعلى عالميا. السؤال لماذا؟ دعونا نطرح هذا السؤال. هل نحن محتقنون داخليا؟ هل نحن متوترون؟ هل نحن بطبيعتنا متسرعون ومستعجلون؟ المؤكد أنه ليس أمامنا الكثير من المهمات الإبداعية مثلا أو الإنتاجية، فنحن شعوب، العرب والمسلمون في الغالب شعوب استهلاكية. إذا ما الذي يدعو إلى، ما هي الأسباب النفسية لهذا الاحتقان وهذا التسرع؟ بطبيعة الحال حينما نتكلم عن أولئك الناس الذين رحلوا، فمن حقهم علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يكتبهم في الشهداء، وأن يغفر لهم، وأن يسكنهم فسيح الجنان، وأن يخلفهم في أهليهم وأسرهم وقراباتهم ووالديهم وأحبابهم بخير. هذا جزء من حقهم علينا، وأيضا من حقهم ومن حق أهليهم أن نذكرهم بأنه في مثل هذا المقام يحسن الحديث عن القضاء والقدر، وأن كل نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، وأنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو المؤمن يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى بها ويسلم. ربما لو أردنا أن نتحدث مع إخواننا الحاضرين لم نجد فيهم أحدا إلا وقد وقعت له مصيبة بحادث سيارة ومات أحد أقربائه. لا بأس أن أسألكم سؤالا عابرا، الإنسان الذي يتذكر أنه خلال حياته وعمره وقع له حادث ومات في هذا الحادث أحد أقربائه، أخ مثلا، ابن، أب، أم، زوجة، أن هذه مصيبة يعني يبتلى بها الجميع. ولذلك أقول الإيمان بالقضاء والقدر يأتي هنا وليس قبل، بمعنى أن الإيمان بالقضاء والقدر يكون سلوانا وعزاء، لأننا عرفنا حينئذ أن هؤلاء الذين رحلوا بأجالهم وقدموا إلى رب هو أرحم بهم منا. ولكن ليس القضاء والقدر قبل ذلك أن الإنسان يتعجل أو يتسرع أو يطيش ويحتج بالقضاء والقدر، لأن القضاء والقدر أمر مخبوء، والله سبحانه وتعالى أمرنا بكل حال بفعل الأسباب. النقطة الخامسة أيضا لا بأس أن نسترسل مع الإحصائيات، أنا سميتها محرقة مستديمة، وأقصد بها محرقة الأموال. صحيح نحن بلاد نفطية وبلاد غنية وبلاد ثراء، ولكن لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ما الذي يقع في غد. وأيضا الله تعالى نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويعني إتلاف الأموال بهذه الطريقة أمر مرعب. هل تعلم أن الخسائر الاقتصادية لحوادث السيارات في المملكة تعادل أكثر من 25% من خسائر الدول العربية كلها مجتمعة، يعني أكثر من ربع الخسائر المادية تذهب هنا بسبب الحوادث. الخسائر المادية تبلغ حوالي 24 مليار سنوياً، هذا رقم يدير الرؤوس، 24 مليار سنوياً. هذا الرقم يعادل حوالي 5% من الناتج القومي الإجمالي للبلد، 5%. هذا كأنك أوقدت في عود كبريت، ليس هذا فقط بل وذهبت معه أرواح بريئة أزهقت. الرقم أيضا هنا هو الأول والأكبر عربيا وعالميا من حيث المبالغ المادية الضخمة حسب تقرير منظمة الصحة العالمية. هل تعلم أن هذا الرقم يعادل 3 أضعاف ما ننفقه نحن على الصحة وعلى التعليم؟ أهم مرفقين في البلد الصحة والتعليم. ما يذهب بسبب حوادث السيارات يعادل 3 أضعاف ما ينفق على الصحة وعلى التعليم. المملكة سوف تحتاج إلى 25 مليار ريال لعلاج المصابين الذين سيكون عددهم أكثر من 50,000 مصاب بالحبل الشوكي بعد فترة ليست بالطويلة نتيجة الحوادث المرورية. هنا مهندس اسمه نايف الشمري عنده دراسة يتكلم عن أنه 73% من المشلولين في أطرافهم السفلية هم نتيجة حوادث السيارات، 73% منهم. ورسالة الدكتوراه التي هي إصابات العمود الفقري والحبل الشوكي الناتجة عن حوادث المرور تتكلم عن أشياء مرعبة. الخسائر كما قلت 24 مليار من الناتج الوطني، ويتوقع ارتفاعها إلى 55 مليار عام 2020 إذا ظلت النسبة تراوح في مكانها. الفقرة السابعة هي عوامل وأسباب. أكثر العوامل أذكرها باختصار: عندك تجاوز السرعة القانونية، عندك نقص كفاءة السائق إما في البصر أو في غيرها، نقص كفاءة السيارة وعدم تفقدها، المخالفات المرورية مثل قطع الإشارات، نقص التركيز والانتباه، الظروف المناخية مثل المطر أو الغبار أو غير ذلك، الحالات النفسية والانفعالية القوية التي تصيب الإنسان سواء كانت حالات مرضية أو حالات طارئة. وتبعا لذلك أتحدث عن استخدام الأجهزة المحمولة والتي أصبحت مشكلة جديدة اليوم، فكثيرون يقودون وأنا رأيت الشباب يمسك مقود السيارة بركبته بينما يستخدم كنتا يديه لكتابة رسالة جوال مثلا أو لقراءة الجوال أو لغير ذلك من الأول المكالمات. أنا رأيت كثير من الشباب العرب في بريطانيا لا يجرؤون على المكالمة بالهاتف وهم يقودون، لأن هذه يعني قضية عليها عقوبة وغرامة كبيرة جدا وربما سجن، وإذا سجنت ما في أحد يعرفك، ابن عم ابن خال اسمحوا له هالمرة، ليس هذا موجودا في القاموس إطلاقا، ولذلك لا يستطيعون أن يستخدموها أبدا. فهذه إحدى المشكلات. 90% من الحوادث هي لأسباب شخصية تعود إلى شخصية الإنسان سواء كان الذي يقود السيارة أو الراكب الذي معه أو شخص آخر أو حتى المار الذي يقطع الطريق. 90% من الحوادث هي بسبب بشري، بينما 9% تتعلق بالمركبة مثل انفجار الإطار مثلا، و1% يتعلق بالبيئة. إذن هذه هي أهم الأسباب التي تكون للحوادث. طبعا هناك الزيادة العددية في المركبات التي بلغت حوالي 9.5 مليون مركبة في البلد، وانعكس أثرها على الطاقة الاستيعابية للطرق والازدحام، وهذه النسبة طبعا لا توجد في أي مكان في العالم. يعني زيادة عدد المركبات بالقياس إلى الكيلو المتر الواحد.
هناك مشاهد مروعة كما ذكرت لكم. التفحيط أيضا هو من الأسباب، وهناك صور يعني شديدة الترويع لحالات تفحيط ربما يذهب فيها مجموعة من الشباب. النقطة السابعة هي حوادث خطيرة لأسباب صغيرة، وهنا وجدت عدد من القصص غريبة جدا. يعني واحد مثلا سقط منه علبة بيبسي في الأرض ونزل من أجل يتناول هذه العلبة مرة أخرى، ولا إراديا ضغط على البنزين بقدمه وذهبت السيارة ونزلت في منزلق، وترتب على ذلك حادث توفي على إثره السائق رحمة الله تعالى عليه. آخر أيضا سقطت العلبة ووقعت تحت الكابح الذي هو الفرملة، وحينما احتاج إليها ضغطها وجد أنه لا يستطيع الضغط لأن العلبة موجودة تحتها. هناك تجاوز السرعة، أحدهم تجاوز السرعة، وهذا حدث كثيرا من يعني في طرق سريعة، ليست سريعة بمعنى أنها واسعة ولكنها طرق طويلة يعني. فلما تجاوز فوجي بأن سيارة قادمة في نفس الاتجاه ولم يستطع أن يتلافى الموقف، وهذا يعني سبب للكثير من الحوادث، فضلا عن الناس الذين قضوا في تلك الطرقات بسبب الحيوانات التي كانت في تلك الطرق قبل أن توجد هذه الحواجز عن يمين الطريق وعن شماله. هذا الإنسان توفي هو وثلاثة من أصدقائه رحمة الله تعالى عليهم. هناك قصص مروعة، أنك تجد أطفال تتناثر أشلاؤهم، وحتى يعني مخ هذا الطفل تجده منثورا بسبب الوايت، سيارة الوايت التي صدمت هذا الطفل ويعني أردته سريعا في مشهد مروع. يقف الناس ولا يملكون حياله إلا التضجر والتبرم والدعاء والترحم له. أحدهم وهذا من الطرائف حصل على مرتبه للمرة الأولى، توظف لتوه وحصل على الراتب، فطفق يعده وهو يقود السيارة والزجاجة مفتوحة، و500 ريال يعني انفلتت منه، ما يدري هل ذهبت هنا أو هناك، وكاد هذا أن يسبب له حادثا لولا أن الله تعالى سلم. النقطة الثامنة هي أقدار للوقاية. يعني عمر رضي الله عنه كان يقول نفر من قدر الله إلى قدر الله، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب وعلى الأخطاء، لا يجوز أن نلصقها بالقدر. نعم القدر نحتج به في المصيبة حتى نرضى ونسلم، لكن من حيث أن تكون هذه مسؤوليات لا يجوز أن نتنصل من مسؤولياتنا بإلقاء التبعة على القضاء والقدر. ولذلك هناك أقدار للوقاية أيضا. على سبيل المثال حزام الأمان يخفض مخاطر الموت لركاب المقاعد الأمامية بنسبة تصل إلى 40 وأحيانا 50% من النجاة في الحوادث، أما المقاعد الخلفية فتتراوح ما بين 25 إلى 75% أيضا استخدام حزام الأمان. الأطفال، مقاعد الأطفال وضبط الأطفال، تسهم وجود المقاعد وضبطهم يسهم في نجاة الأطفال من الحوادث بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 80%. قضية استخدام الهواتف والرسائل على ما ذكرت لكم وعدم التركيز خلال طبعا هذا من المؤكد أنه يفقد الإنسان قدرته على التركيز وعلى تصور ما أمامه وعلى النظر، ولذلك يفاجأ أحيانا بمواقف تتطلب أن يستخدم المكبح أو لا يركز تجاه إشارات المرور التي أمامه، أو قد يسرع وهو لا ينتبه إلى أنه تجاوز السرعة أو لا ينتبه إلى المسافة بينه وبين الآخرين. ثبت أن السهو والغفلة ينجم لدى الكثير من الشباب عن مثل هذه الرسائل، وأنهم أحيانا يزيدون عن احتمال الإصابة بالحوادث بنسبة 4 أضعاف عن غيرهم ممن لا يستخدمون هذه الوسائل والطرق. من الحلول حملات التوعية العامة، ملاحقة هذه المشكلة بدراساتها بمعرفة طبيعتها بوجود قوانين وتشريعات مضبوطة من شأنها أن تقضي عليها. هنا أنا أريد أن أشير إلى
استراتيجية سميتها استراتيجية عشرية، وأقصد بالاستراتيجية العشرية أنه دعونا نرسم أو نتخيل خطة خلال 10 سنوات لتخفيض حوادث المرور في المملكة. هنا رأيت أنه من المناسب أن نتحدث سريعاً عن تجربة نجاح خلال 10 سنوات نجحنا فيها بالتخلص من الإرهاب الذي ضرب البلد. طيب، سؤال: كم عدد الذين ذهبوا ضحايا الحوادث الإرهابية؟ كم عددهم؟ نحو 200. هذا ما وجدته في الكثير من المواقع التي تقارن ما بين ضحايا الإرهاب وضحايا المرور. خلال 10 سنوات الضحايا كانوا نحو 200، ودعونا نبالغ ونقول أن ربما العدد مضاعف ليكون 400 مثلا، مع أنه لم أجد ما يدل على ذلك. خلال 10 سنوات مقابل كم؟ مقابل 50,000 شخص خلال 10 سنوات ماتوا في حوادث المرور، ومقابل 300,000 شخص مصاب ومعاق ومشلول كليا أو جزئيا كما ذكرت لكم. ألا يوجب هذا أن يكون هناك تطبيق للاستراتيجية ذاتها؟ يعني مثل ما نحارب الإرهاب يجب أن نحارب حوادث المرور، وأن يكون هناك استراتيجية شاملة وجادة وصارمة بنفس المستوى. تخفيف نسبة كثافة السيارات مثلا، حملات إعلامية في كل وسائل الإعلام، في التلفزيون، في الإذاعات، في الصحافة، ليست مؤقتة وإنما مع كل حادث. أنا أتذكر جيدا أيام الأحداث الإرهابية كان كل حدث يقع يكون هناك تغطية وتعليق واستضافة، وكل وسائل الإعلام تتضافر وكل المحطات، ولا يقوم أحد بالنيابة عن غيره وإنما الجميع يؤدي دوره. هنا أيضا قضية الخطب، خطب المساجد، الدعاء، المحاضرات، الدروس، كلها توجه إلى مثل هذا الموضوع، تتحدث عن الإرهاب، إرهاب الشوارع، تتحدث عن المرور، خطر السرعة، تحريم السرعة. أيضا هنا الحاجة إلى فتاوى وإلى بيانات من هيئات علمية وهيئات شرعية وتجمعات تتحدث عن تحريم مثلا قطع الإشارة، تتحدث عن تحريم السرعة الجنونية، تتحدث عن أي أمر من شأنه أن يرشد الناس وأن يربطهم بالارتباط الشرعي. وجود ندوات، وجود ورش عمل، وجود مؤتمرات خاصة وعامة باسم إرهاب الشوارع، إرهاب المرور، هذه قضية في غاية الأهمية. هنا علينا أن ندرك أن عقد مؤتمر أو محاضرات أو نشاط مثل هذا النشاط المبارك الذي تضافرت على إقامته الإدارة العامة للمرور بالرياض وشركة أرامكو بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد 28 كما أرى في هذه اللوحة أمامي، هذا عمل جميل، لكن لا نريد أن يكون الأمر أسبوعاً، وإنما نريد أن تكون السنة كلها أسابيع بل أيام ومناسبات للتركيز على مثل هذا الحادث ونشر الوعي عند الناس. أيضا أن يكون هناك عقوبات بما في ذلك السجون التي لا تعرف تمييزا بين كبير وصغير وقريب وبعيد، وأن هذه الأشياء يعني الذي يستحقها ينبغي أن يؤخذ بها. هنا طبعا نتحدث عن ساهر كوسيلة من الوسائل المفيدة والنافعة، ولا بأس أن أقول لكم أني اليوم في تويتر وفيسبوك طرحت على أصدقائي ما يتعلق بساهر، وقلت بكل أمانة: ماذا يمكن أن تقولوا حيال ساهر كفكرة لتقليل حوادث المرور وضبط الحركة؟ حقيقة ربما أنا فوجئت بأن أكثر المشاركين هم يؤيدون ساهر من حيث النظام، وهذا مكسب، معناه أن الناس أصبح عندها وعي وأصبحت تدرك أنها بحاجة إلى ضبط. الأغلبية يؤيدون ساهر من حيث النظام وتقليل نسبة الحوادث، وإن كنت لم أجد إحصائية واضحة أن ساهر قلل نسبة الحوادث، لأن ربما قلل نسبة الحوادث في المدن ولكن زادت النسبة في الطرقات العامة مثلا، وجدت كلاما عاما أنه قلل نسبة الحوادث، لكن ليس هناك إحصائيات. هنا نحتاج إلى إحصائيات شفافة تؤكد لنا إن كان الأمر حدث أو لم يحدث. كذلك يعني أكثر من واحد قالوا أنه نحن أصبحنا نفهم معنى إشارة حمراء وإشارة برتقالية وإشارة خضراء، وصار هناك احترام لها. بعضهم أصبحوا يفهمون معنى الخطوط التي عليهم أن يقفوا عندها. النظام جميل داخل المدينة، لكن خارجها يحتاج إلى زيادة السرعة، خاصة أن المسافات بين المدن كبيرة. بعضهم يعترضون على مضاعفة الغرامة في ساهر تدبيل الغرامة. أعتقد أن هذا أمر يستحق أن يدرس وأن ينظر فيه، لأنه ليس ضربة لازم، وإنما هي فكرة. ساهر كله يمكن تطويره من خلال التجربة التي مرت، يبقى ساهر لكن بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى تغيير بعض اللوحات أحيانا، تغيير بعض السرعات. البعض يشككون في مصير الأموال ويقترحون صرفها على الطرق وعلى الخدمات المرورية، وأعتقد هذا مهم، لأني وجدت أن نسبة لا بأس بها من الناس يتكلمون أن ساهر جباية. هم لا ينظرون إلى الجانب التنظيمي أو جانب التأديب والعقاب بقدر ما ينظرون إلى المال. حتى أحدهم يعني طالب بتطوير النظام ومراجعته، وقال أنا مستعد أسجن ولا يؤخذ مني مال، لأن ما عندي إمكانية، راتب وكله يذهب يعني لأمور ضرورية، 3000، وربما عنده أسرة بأكملها. فبعضهم يقول أنا مستعد أسجن، بس شريطة أن الأيام توزع على يعني فترة على شهور. وأعتقد أنه يمكن أن يدرس من الناحية القانونية أو عن طريق القضاء ووزارة العدل، يمكن يدرس تطبيق ما يسمى بالعقوبات البديلة عن السجن، وهو أنه يكلف مثلا بتنظيف مدرسة أو مسجد أو قيام على أعمال اجتماعية وأعمال خدمية مقابل دفع المال أو مقابل السجن. كذلك موضوع السرعة كما قلت تحتاج إلى مراجعة وضبط. مواضع الكاميرات، وجدت الكثيرين يطلبون أن تكون مواضع الكاميرات كثيرة ومعلنة. هذا وجدته في بريطانيا وكثير من دول العالم موجود، أن محل الكاميرا مكشوف ومعروف وليس يعني سريا أو خفيا. في بعض دول العالم قد تجد عشرات آلاف الكاميرات لساهر ولغير ساهر أيضا، لمعرفة الجرائم أو غير ذلك. يعني هذه ملاحظة، يعني عدد من الشباب الذين تكلموا عن ساهر، وكما قلت هم يؤيدون غالبا المبدأ والفكرة، ولكنهم يقترحون بعض التعديلات وبعض الإصلاحات التي ستكون في نظري محل أو يجب أن تكون محل اهتمام. إذن هنا نتكلم عن ساهر، هو واحد ضمن الاستراتيجية العامة للحد من الحوادث والحاجة إلى قوانين صارمة. يمكن أن نطالب بتحويل المواطن إلى رجل مرور، مثل ما كان المواطن رجل أمن يجب أن يكون المواطن أيضا رجل مرور. مسألة التعليم والتثقيف والتوعية ونشر رسائل ووسائل السلامة المرورية في المناشط، في المناهج الدراسية، لماذا لا يكون هناك منهج دراسي في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي، يعني لتربية الشباب على القواعد المرورية. أيضا أين دور الأسرة، دور المدرسة، دور المجتمع، دور المسجد في نشر التوعية، أن يكون هذا هم مشترك. الضبط المروري أيضا والتقنيات الحديثة للارتقاء بمستوى السلامة. إذن كل هذه الأشياء يمكن أن تفيد. هندسة السلامة المرورية والتخطيط العمراني للحد من الحوادث. بعض الحوادث قد تتكرر بسبب مثلا انعطاف حاد وسريع في بعض الطرق ولا يوجد تنبيه كامل. أحيانا ربما لا نقوم بالتعديل إلا بعدما نكتشف مخاطر كبيرة أو حوادث. أنا أعرف في الرياض، ولا بأس أن أفشي هذا السر، في امتداد مخرج 9 وما يسمى بغرناطة، هناك يعني ترتيب استثنائي لا أجده في أي مكان آخر في الرياض خلا تلك المنطقة. فيها انعطاف الذي يمر لابد أن يرجع مرة أخرى إلى الطريق الدائري، ويحتاج إلى أن يكون حاذقا خريتا خبيرا، أو يكون معه خارطة حتى يتخلص من تلك المشكلة. بينما الأمر لا يتطلب أكثر من أن يفتح الطريق ليمشي الناس كالعادة وكما هم في أي مكان آخر. فأحيانا بعض النقاط تظل لسنوات وهي في مكانها، لماذا لا يكون هناك على سبيل المثال، وهذا معمول به في عدد من دول الخليج، يكون هناك موقع إلكتروني تقوم به مثلا إدارة المرور أو البلدية أو كل مؤسسة بحسبها، بحيث أنه إذا أنت مواطن عندك ملاحظة قدمها عبر هذا الموقع، وغدا من حقك أن تحصل على الجواب، وهناك ناس متفرغون لمعالجة هذه القضية، فمن الغد يقول لك لا ملاحظتك غير صحيحة وهذه القصة درسناها وتبين لنا أنه هذا ينبغي أن يحدث، أو يقدم لك الشكر ويقول تم اعتماد مثلا هذه الملاحظة وتعديلها. هذه قصة في زمن التواصل الإعلامي، وأيضا التطلعات، تطلعات الناس للمشاركة في يعني تصريف أمورهم وحياتهم المباشرة التي هم ربما أكثر مساسا وإدراكا لها من الآخرين، أعتقد أن هذا أمر جزء من الحلول. هذا طبعا يتعلق بمسألة مهمة وهي تحسين البنية التحتية وفحص إمكاناتها وتقاطعاتها وطرقاتها ومنعطفاتها إلى دواراتها، هل يكون دوار أو يكون إشارة مرور مثلا. ضمن ذلك الخدمات الطبية الطارئة والإسعافات الجاهزة، سواء كانت بالخدمات الجوية أو غيرها سريعة لإنقاذ المرضى، أحيانا بين الموت والحياة ثواني، يعني إنسان مثلاً أصيب بحادث ربما يتحول هذا إلى موت دماغي إذا لم يتم إسعافه فوراً. صدور الإحصائيات الدقيقة والشفافة وعرضها عن طريق الوسائل المختلفة، ومن الوسائل ما نسميه اليوم بالإعلام الجديد، تويتر واليوتيوب والفيسبوك. اليوتيوب مثلاً سبق أنه أحد الشباب السعوديين، أظن الأخ اسمه المكتوم، عنده مقطع اسمه حرب الشوارع، إرهاب الشوارع، عن المرور ومشكلات المرور بسبب حادث وقع لأحد أصدقائه، ربما تشاهد ملايين، تجد ملايين شاهدوا هذا المقطع وأثر فيهم. الدورات التثقيفية للسائقين، للمقيمين، للطارئين على هذا البلد. بشكل عام الشراكة الحقيقية بين الإدارات المسؤولة عن المرور وبين المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني و الأهلي، وتنظيم تطوير نظم المرور وقوانينه والمخالفات والجدية في المتابعة. أخيرا هذه نصائح للسائق. النصيحة: الهدوء والأنات وأخذ الوقت بالاعتبار، احتط لنفسك قبل أن يفجأك الوقت أو يدهمك. النقطة الثانية: لا تجعل من نفسك مؤدبا للآخرين أثناء القيادة، كفى بالمرء خيرا وبرا أن يؤدب نفسه. النقطة الثالثة: لا تفترض الوعي دائما واليقظة في من حولك وأنهم في مثل حذقك وخبرتك بالقيادة وفنونها. النقطة الرابعة: لا تكن أنانيا، تذكر من حولك وضعهم في الصورة. أنا وجدت أن كثيرا من الناس مثلا إذا كانوا عند الإشارة، إذا كان الواحد منهم هو أول واحد في الإشارة، هو يمشي بهدوء شديد لأنه متأكد أنه سيتجاوزها، لكن إذا كان خلفه يعني 10 أو 20 سيارة، هذه السيارات أيضا تريد أن يسرع السرعة المعقولة حتى تدرك الإشارة، وهذا الحركة هذه سرعة معقولة ومطلوبة، بدلا من أن يتماوت الإنسان لأنه مطمئن ولا يبالي بمن حوله، ويوم من الأيام ستكون أنت في مؤخرة القافلة وأمامك سيارات كثيرة تتمنى أن يسرعوا، ولكنك تلاحظ بأنهم يمشون بتثاقل وتباطؤ، لأننا لم نتربى على روح الفريق وعلى روح الجماعة وعلى الإحساس بأحاسيس ومشاعر الآخرين. وكذلك هنا الرسول عليه الصلاة والسلام عبر بتعبير رائع وجميل: حق الطريق. هذا لا تجده حسب علمي في كثير من الدساتير والأنظمة. حق الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الطريق حقه. حق الطريق، نعم، كف الأذى ورد السلام وإرشاد الضال، تدل الإنسان على الطريق. مثلا واحد يسألك وين المكان الفلاني، أين إدارة المرور، تقول له دغري قدام، يمكن أنت متأكد بس تخلص منه. أنا مرة في بريطانيا ودخلت على فندق أسألهم عن مكان معين، والله إني أحرجت لأنه ترك الزبائن كلهم الذين سوف يأخذ منهم مالا، وأقبل علي لأنه يعرف أني شخص غريب، واستخرج خارطة من الدرج وفرشها وبدأ يشرح لي. أنا لما أستوعب ما يقول لكني أهز رأسي فقط وكأني أقول له يعني شكرا أحرجتك وأريد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن. فكنت أتمنى أن هذه الروح تكون موجودة عندنا أيضا في الدلالة على الطريق. هذا من حق الطريق، من حق الطريق أنك تعطي الآخرين حقوقهم أيضا، سرعة معينة يأخذ اليمين أو يأخذ الشمال. ينبغي على الإنسان أن يراعي حقوق الآخرين ولا يمشي في الأرض مرحا أو مختالا. النقطة التالية هي الاهتمام بوضع الأطفال، الاهتمام بوضع الأطفال. هل منكم أيها الأخوة من إذا ركب السيارة يضع أحد الأطفال في حجره؟ كونوا صادقين، حنان وحب، يضع الطفل في حجره وفي حضنه وهو يقود السيارة، أو مثلا الطفل الصغير يمسك المقود ويشعر بأنه يقود، هذا شيء يشعره بالفرح والبهجة. طيب كم مثل هذا التصرف كم يجر من المخاطر ربما تكون سببا، وأب إذا كان سبب في إعاقة مثلا مستديمة لطفله أو طفلته سيشعر بكثير من الألم وتأنيب الضمير بسبب هذا الأمر ويشعر بأنه هو المسؤول عنه. فينبغي أن لا تغلبنا العواطف، وإذا كان لدينا عواطف جميلة نريد أن نقدمها لأطفالنا وبناتنا أو حتى لأزواجنا، إذا كان واحد عروس ومعه يعني عريس ومعه عروسه الجديدة ويفرح بها، هنا عليه أيضا في طريقة التعاطي أن يدرك أنه بإمكاننا أن نمنح الود والحب والعاطفة لأولادنا وبناتنا في وقت طويل جدا وليس بالضرورة في هذا الوقت الخاص. يعني أحيانا الأطفال أراهم يخرجون من الشوارع من النوافذ ذات اليمين وذات الشمال، وإذا كانت السيارة لها يعني سقف مفتوح الأب ربما يسمح لأطفاله أن يطلوا من خلال هذا السقف ويتنفسوا الهواء. يعني هذه أشياء ينبغي أن ندرك أنها أمور لا تليق ولا تصلح. بينما نحن نتحدث في هذا الموضوع العالم الآن يدرس ما يسميه بسيارة المستقبل. سيارة المستقبل توقظ صاحبها إذا نام، يعني مبرمجة بطريقة تقنية إذا شعرت حست أو أدركت وجود نعاس من خلال حساسات دقيقة أرسلت له رسالة أنه بإمكانك أن تنام، تتوقف لتأخذ قسطا من النوم أو الراحة. تحتوي على إطارات ذكية أيضا، الكفرات ذكية ومزودة يعني أجهزة أو مصنوعة من مواد معينة تدرك الخطر، تجمع ما بين التكنولوجيا وما بين صداقة البيئة، وممكن تكون أيضا تستعين بطاقة جديدة غير النفط. تتصل بالمصنع، إمكانية يعني تقنية أنها تتصل بالمصنع فور حدوث عطل، والأغرب من ذلك أنه المصنع يرسل إليها إشارة وتتلقى منه تعليمات فورا يمكن أن تقوم بإصلاح العطل أو على الأقل بتوجيه القائد إلى الإصلاح. لكن حتى تتوفر تلك السيارة إذا داهمك النوم فعليك أن تتوقف وترتاح قليلا، وكل شيء ملحوق، ما في شيء يفوت بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأكرر شكري للإدارة العامة للمرور ولشركة أرامكو ولهذا المناسبة الجميلة، ولكم أنتم أيضا على حضوركم وإنصاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do.